بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يعني ما بقي على رمضان إلا أيام، ويجب أن نستعد لهذا الشهر العظيم لما فيه من الفضل ولما فيه من فتح لأبواب الرحمة. مرحوم من رحم في رمضان، ومغبون خاسر من خرج رمضان ولم يغفر له. ولذلك لابد من الاستعداد، ولابد من الوقوف مع النفس وقفة حتى ندخل على هذا الباب العظيم الذي هو باب الريان. فالجنة بها أبواب، أبوابها حق ثمانية أتت في النص وهي لصاحب الإحسان: باب الجهاد وذاك أعلاها، وباب الصوم يدعى الباب بالريان. جمع في رمضان من خصال الخير الشيء الكثير، ولكن هناك علة عليلة، وهي أن كثيرا ممن دخل عليه هذا الشهر خرج وعاد إلى ما كان عليه قبل رمضان، إن كان مستقيما على طاعات فيظل، وإن كان مفرطا يعود إلى تفريط. وهذه علة عليلة يجب أن نتداركها، حتى أن البعض ربما لا يقرأ القرآن إلا في رمضان، والبعض ربما لا يقيم الليل إلا في رمضان، والبعض ربما لا يصوم إلا في رمضان، والبعض ربما لا يتصدق إلا في رمضان، وكأن ما هناك عبادة تؤدى إلا في هذا الشهر. فلا بد للمسلم أن يهيئ نفسه لدخول هذا الشهر. وكما ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يستقبلون رمضان قبله بستة، ويعملون بأثره بعده ستة، فيصبح العام كله رمضان، يعني على مدار العام يأخذون شحنة من هذا الشهر الكريم إلى باقي العام يتقون فيها الله عز وجل. وأريد أن أقف هنا وقفة مع أمر عظيم هو مصدر الثبات وأساس قيام الدين، وبه يعز العبد ويرفع من شأنه ويعلن له قدره، وبه يدخل الجنة، وبه ينجو من النار، وبغيره هلك. أعني بهذا التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. فأسوق هذه المقدمة بين يدي هذا الشهر حتى نحقق التوحيد، لأن يا إخواننا شأن التوحيد شأن عظيم. ربما بعض الناس يهتم بكثير من الطاعات، من صيام، صلاة، رغم أنا قلت في أول الأمر أن هناك تفريط في هذه الأصول في الصلاة والصيام وغيره، حتى ولو أقامها وأخل بالتوحيد هلك، لأن كثير من الناس قد يجتهدون أو يواظبون على صلوات، يواظبون على صيام، يواظبون على صدقات، ولكن لو تأمل لوجدت أنها على سبيل العادة. نشأ في أسرة تصلي، يصلي، نشأ في قوم يصومون، يصوم، ولكن ليس على سبيل التقرب به إلى الله عز وجل، إذ التقرب لا يكون إلا من موحد مقيم لتوحيد الله عز وجل. ولذلك إن أردت أن تفرق بين العادة وبين العبادة بينهما مسافات، فالعادة تكون من المسلم وغير المسلم. يعني في العرب في الجاهلية كان منهم من يأتي بأشياء العقل يحار، منهم من كان يصلي صلاة الحنفية الموجودة، منهم من كان يتنسك، منهم من كان وكان وكان، ولكن ما أقاموا التوحيد، بل منهم من ترك الحرام تقززا وتعففا كالزنا وشرب الخمر لا يفعلونه، وما أدخلهم هذا في الإسلام. فلذلك لابد أن نعرف أن الباب الذي يدخل منه العبد على ربه هو باب التوحيد، ولذلك لابد من الاهتمام به، ولابد من معرفته، ولابد من تتبع آثاره. فما الفرق بين العادة وبين العبادة؟ العادة ممكن من أي إنسان، يعني لو ربيت إنسان عودته على الصلاة سيصلي، حتى إن البعض يعني قد يكون من عباد القبور وعباد الحجر والشجر وغيرها من البلايا، ولكن لا يتركون الصلاة، ومنهم من يكثر من الصدقات ويتصدق، ولكن كما قلت على سبيل العادة. فكيف نجعل أعمالنا على سبيل العبادة بحيث تخرج الأنفاس لله عز وجل وتصدر الحركات لله عز وجل، فلا تكون فيك ذرة إلا وهي مقيمة لتوحيد الله تبارك وتعالى. بالنسبة للتوحيد له فوائد عظيمة، كما قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. والشرك ضد التوحيد، والتوحيد هو الاتجاه إلى الله عز وجل. هناك أقسام للتوحيد: توحيد الربوبية، وتوحيد أسماء وصفات، وتوحيد ألوهية. فلابد بهذه الأشياء اللي هو مجمل التوحيد أن يتجه بها العبد إلى ربه، ولا يعرف الله عز وجل إلا عن طريق الله أو عن طريق رسله، ولا يتعبد بعبادة إلا ويعلم أنها لله عز وجل، وأن الله أغنى الشركاء عن الشرك. فلو أن عبدا أقام لله طاعة ثم جعل فيها ذرة ذرة لغير الله تبارك وتعالى لترك الله الكل. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلذلك لابد أن نعرف وأن نعلم كيف نوحد الله، وكيف نخلص الأقوال والأعمال والحركات والسكنات لله تبارك وتعالى، بحيث أن كل ذرة فيك لا تتحرك إلا لله سبحانه وتعالى، فلا تتكلم ولا ترى ولا تسمع إلا بأمر من الله عز وجل. الفرق بين العادة وبين العبادة أن العادة غالبا تكون فيما عليه الناس، يعني ما عليها خلاف، أما العبادة يظهر أثرها عند مخالفة الناس. فالناس جميعا متفقون على الصلاة، الصلاة جيدة، متفقون على الصيام، الصيام جيد، متفقون على الزكاة، الزكاة جيدة. ولكن لو جئنا في أمر ما كإعفاء اللحى، نرى أن الناس قد يشمئزون من هذا لأنهم ألفوا الحلق، فعند ذلك يصبح هذا الفعل أمر عظيم فلا يؤدى إلا قربة إلى الله تبارك وتعالى. الحجاب، نرى أن النساء ألفن من التلفاز وغير السفور، والسفور يعني قتل في المرأة حاجز الحياء، فعند ذلك حينما تؤمر بالحجاب يصبح ثقيل. ويعني هناك أمر عظيم جدا أنك ترى العبادة إذا فعلها العبد لله عز وجل لا يتنازل عنها أبدا مهما كان الثمن، حتى ولو كان النفس فما دونها. يعني لو قيل مثلا لعبد اترك طاعة وإلا قتلناك، يقتل في سبيل هذا ولا يرضى أن يتقرب لغير الله عز وجل بهذه الطاعة. ومن المواقف الطريفة المشهورة، معلوم أن هناك يعني أسباب تدعو للأجنبي أن ينظر إلى المرأة الأجنبي، يعني يجوز منها الخاطب، يعني لو أن رجلا طلب امرأة جاز له أن ينظر إليه إذا كان خاطبا، وهذا حلال. منها الشهادة، إذا امرأة تقدمت بدعوى جاز للشهود أن يروها لتثبت الشهادة، وجاز للقاضي أن ينظر إليها ليثبت الادعاء، إلى غيرها من الأمور المباحة التي أباحها الشرع. فمن الطريف أن رجلا يعني من عوام المسلمين، وتقريبا هذا كان في القرن الخامس الهجري، يعني في وقت برضه متأخر، اختلف مع زوجته على صداق قوامه 500 درهم،
فتقريبا الرجل جحد الصداق، فرفعت المرأة أمره إلى القاضي وجيء به وبها وبالشهود. فلما يعني حضر القاضي ليبت في القضية بين الزوج وبين الزوجة، قال أين الزوج؟ قال أنا. وأين الزوجة؟ قالت أنا. فقال لها اسفري عن وجهك حتى يراك الشهود ليثبت الادعاء، ويراها القاضي ليثبت أيضا الادعاء. فالمرأة هنا ملزمة أنها تكشف عن وجهها. فلما أرادت قال الزوج لا، وأقسم على القاضي ألا يفعل، لا تتكشف ولا يكشف وجه زوجتي أبدا، رغم أنها هي الشاكية وهي المدعية. وقال أشهد أيها القاضي أن الذي ادعت علي أثبته لي، أن مالها عندي سأسدده. فهنا القاضي تعجب من غيرة الرجل على امرأته. فلما رأت المرأة أن زوجها غار عليها حتى لا تكشف وجهها، قالت أيها القاضي اشهد أني قد تصدقت عليه به. فهنا القاضي يعني أحس بهذا الموقف الجميل، فقال الكاتب المحكمة بعدما كان في قضية وشاهد ومشهود وادعاء، قال اكتب هذه القصة في مكارم الأخلاق، فذكرها الإمام السمعاني والجماعة. فلن أريد أن أصل إليه أن هناك فرق بين العادة وبين العباد. احذر أن تكون حياتك عادات، لكن حينما يأتي أمر الله عز وجل الذي يخالف هواك أو ما عليه الناس سقطت، بمعنى لا تستطيع أن تقيم. لما وقع عمار بن ياسر في فتنة عظيمة، وهي كانت قريش، لأن عمار بن ياسر ليس من قريش، كان يمني وانتقل إلى جوار قريش وصار من مواليها هو وأبوه وأمه، فقتلت الأم وقتل الأب وبقي الولد، فكانت قريش يأخذونه ويضعونه في الماء حتى كاد أن يموت. فبين هو في سكرات الموت كذا، فوافقهم، قال لهم خلاص، يعني أنه كافر، كافر بدين محمد والعياذ بالله. فلما نطق بالكلمة، يعني انظروا إلى هذا الموقف، انخلع قلبه، انخلع، هو فعل هذا من شدة العذاب. فأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه القصة. هنا بقي بقى التحديد هذا القول، كيف قاله وما توجيه هذا القول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ القلب بقى شكله ايه بعد الكلمة هذه؟ قال مطمئن بالإيمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد. ففي هذا معنى عظيم، وهو كيف تجد قلبك. لأن أحيانا يعني كما قلنا ممكن مواقف، موقف تجد فيه القلب غير مطمئن، لأن الأمر قد يخالف هواك، تجد نفسك كده تريد أن ترفض أمر الله عز وجل بطريقة أو بأخرى، تحاول أنك تبحث في عقلك عن أي تأويل. حتى من الشيء المضحك أن بعض أصحاب الهوى إن عجز عن الحجة، ما عندوش أي حجة، يستعمل الغباء، يدعي أنه غبي. الموضوع ده أنا مش فاهمه، مش داخل دماغي، ما وافق قلبي، أنا حاسس أن الأمر مش مقبول. هذا يسميه العلماء ادعاء الغباء، رغم أن الحجة قد تكون واضحة تمام. موقف مع الزبير ومع رجل من الأنصار، ونجد يا أخوانا في قصص يعني كثير من المتساقطين أن الصحابة كانوا يخفون أسماءهم، يعني سترا عليهم، لأن الإنسان كما قلنا موقف واحد قد يسقط به ويهلك والعياذ بالله. فاختصم الزبير والأنصاري في شراج الحرة، بمعنى أن المدينة فيها جبال، والجبال هذه بتستعمل يعني تستصلح وتستعمل في الزراعة، ومعلوم أن من أحيا أرضا مواتا فهي له، يعني لا يوجد أرض ملك حد، الأرض ملك من استصلحها، إن لم تكن هناك علة، يعني مثلا يكون هذه حدود أشياء معينة تتعلق بالدولة أو بالخليفة أو بالإمام أو بالحاكم إلى آخره. فكان إذا استصلح أحدهم قطعة من الجبل واستسهلها تصبح أرضا، فلابد من قوانين توضع، والإسلام بيأتي لهذه القوانين لا يحرمها ولا يعطلها، لأنها قوانين في مصلحة الإيه إلى الآن، يعني تسمى مصالح مرسلة. فاتفقوا على أن المطر بينزل من أعلى ولا من أسفل؟ من أعلى. فالحر مثلا مقسمة إلى شراج، يعني إلى سهول سهول سهول، من أعلى إلى ممكن يكون مثلا 10 9 7 8، فيبدأ بسقي الأول، يسقي الأول ثم ينزل إلى الثاني ثم إلى الثالث ثم إلى الرابع حتى ينزل إلى إيه؟ إلى أسفل. فكانت أرض الزبير أعلى أرض الأنصاري، فالأنصاري طبعا بيبص إن الزبير هذا مكي وليس من أهل البلاد وغريب، وأنا الأنصاري وهذه بلدي، فمن حقي أن أسقى أولا، إن أرضي تسقى أرض أسفل والثاني أعلى، طب إزاي يشرب تحت وبعدين يطلع فوق؟ وهذا كان حكم عند الأنصار جميعا، ما بين الأنصار وبين غيرهم ممن استصلح الأرض وممن أقام الزراعة. فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كما قلنا إن الهوى يظهر عند موقف، اللي جواك بيطلع كله. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب يعني نفس الأنصاري، فقال لزبير اسق يا زبير، يعني ما تحاولش بقى العلامات والحدود اللي حددها الأنصار دي لغاية درجة كذا وبعدين تنزل، لا اشرب بسرعة، اسقي أرضك سريعا ثم اعطي الايه الأنصاري، اسق يا زبير ثم أطلق الماء للأنصاري. طبعا صاحبنا مريان مستعر نار، ماذا قال في هذا الموقف؟ رغم أن يسلم نزل عن حكم الأنصار في السقي، يعني أعطى للزبير الكفاف للأرض، لأن معروف هل واحد ممكن يرش الأرض رشة مية كده وتستصلح، ولا لابد أن الأرض تشرب، ولا بد مستوى معين من الماء يوجد، لابد من هذا، وهذا متعارف عليه. فقال اسقي ثم أطلق الماء للأنصاري. قال الأنصاري أن كان ابن عمتك، عشان هو ابن عمتك. طيب هنا إيه اللي حصل بقى؟ هنا خرج الهوى. إذن لابد أن احنا نحدد أفعالنا، أقوالنا، حركات، سكنات، هل هي لله عز وجل أم لغير الله؟ في كل عبادة، هل هذه عبادة أم عادة؟ دي مهمة جدا، لأن كثير من العبادات بتجد نفسك عاجز عن أدائها. ليه؟ لأن الكل سيبها. ولذلك مثلا يعني إحياء سنة من السنن، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. ليه العلة؟ إن هذا الذي أقام سنة ليس معه معين، وده المطلوب، إنك لا تعمل العمل من أجل الأنيس، اعمل العمل لله عز وجل وسابق. وهذا له قصة، من سن سنة حسنة، وهي أن أقواما من مضر، وقيل من ربيعة ومضر، وقيل عمتهم من مضر، قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم مجتاب النمار، العبايات والهدوم مقطعة ممزقة وعليهم علامة الجوع والبؤس، مجتاب النمار. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه، تألم وحزن. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما معه يعطي عليه الصلاة والسلام، يعني ما كان يدخر لغد شيء. تذكرون في صلاة الظهر أو العصر لما صلى ثم سلم ثم تخطى الصفوف ودخل ثم عاد، فسأله الصحابة لما فعلت هذا؟ قال ذكرت شيئا من تبر، خشيت أن أبيت وهو عندي، يعني لابد كل شيء يخرج لأصحابي. فما كان بخيلا ولا جبانا صلى الله عليه وسلم، بل كان أكرم الكرماء، كل ما عنده كان يخرجه. أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأهم تمعر وجهه، تألم. وأعظم حسرة أن ترى كريما عاجز على العفاء، دي مصيبة. يعني أن يذبح أو ينحر أهون من أن يقول لا. وزي كنت ذكرت مرة في خطبة الجمعة أن سفيان بن عيينة رحمه الله إذا سأله سائل وليس عنده ما يعطيه، لأن السؤال أي شيء مصلحة أي حاجة، فيحزن ويبكي. فسئل في هذا فقال ليس من البلية أن يقصدك شخص فلا يجد عندك ما أراد. أذكر من المواقف التي وقعت لي موقف طريف جدا، أحد الإخوة كان عنده كشك، والكشك هذا كان مخالف تقريبا أو أدري ماذا يعني. الأم جاءت البلدية ويعني أزالت هذا الكشك، فريده جاءني وقال لي يعني أريدك أن تكلم حاكم المدينة في أنه يرد لي الكشك مرة أخرى. فقلت والله لا أعرف حاكم المدينة وما لي علاقة به. كيف وتخيل أن أنا طبعا إيدي وإيد في إيد حاكم المدينة وولاد عمه وأصحابه. قلت له والله ما أعرفه، وأقسمت له بالله ما أعرفه، والله إلى الآن هذه القصة من حوالي 10 سنوات إلى الآن لا يكلمني. يعني حاولت التمسه للعثار ما عرفوش فعلا ولا علاقة لي به إطلاق. فكل ما قبل ولا أنا سألت الشيخ يكلمني حاكم المدينة ما رضيش يكلم حاكم المدينة. ففعلا البلية أن يحسن بك الظن شخص ولا يجد هذا عندك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه عليه الصلاة والسلام ثم قام فتكلم. والدال على الخير ايه؟ زي مثلا واحد زي الشيخ خالد كده شحات بيشحت للناس لا نظن حتى ولو ليس عنده، لكن مجرد الدلالة له أجر، وقد يرد وقد لكن أنت لو دللت على الخير أنت كفاعل، سواء من أعطى ومن دل كلاهما في الأجر لا ينقص من أجره ما شيء قط. بل ربما ركزوا معي في هذه الجزئية، الدال قد يأخذ الأجر كله والمعطي قد لا يأخذ الأجر، لأنه ممكن هو الشيخ خالد أحرجني. واضحة الصورة؟ هو متحمس أن في فلان ظروفه كذا، في مشكلة في كذا، وبيقول بقلبه بحرارة لله عز وجل، جاء أحرجني فأنا أخرجت المال ليس لله حياء إحراجا منه، يبقى من اللي خد الأجر؟ هو خد الأجر كاملا. فلذلك ينبغي للعبد أن يستحضر في كل عمل نية حتى ولو خالف هوى. هو أحرجني بس ممكن أطلع بس أخليها لله عز وجل وأعقد القلب والعزم لله. أو لو مثلا وجدت أن يعني في إحراج بالنسبة لي وأن هذا سيكون لي، أقول له لا مش هدي لك، ثم آتي خلسة في الخفاء وقل له كل هذه أنت عرشتني أمام الناس، خذ هذه وتصدق بها، ويتصدق بها فيأخذ الأجر لأنه خاف من الرياء فوقع في تغيير النية. قام النبي صلى الله عليه وسلم وحث وحض على الصدقة. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من ثيابه، أخذ يحث على كل أنواع الصدقة. لما رأى هؤلاء القوم اللي جايين قبيلة كاملة جاية مقطعة الثياب شكلهم حالة يرثلة، فقام رجل من الحاضرين وخرج، ثم جاء بحمل يعني شعير على بعض الثياب القديمة، هم جاء بأشياء ثم وضعها في وسط المسجد، فما لبث الناس أن تتابوا على الصدقة. بعد ذلك استنار وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أثنى على من؟ على الأول، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به، لأن ممكن من الحاضرين من فعلها على سبيل الإيه؟ العادة. طبعا نحسن الظن بالصحابة، لكن مثلا يعني في قوم مثل معينين بدأنا بقى ايه انفق تصدق، بقى اللي قاعد بقى ايه هو كله بيطلع ولا يورش في جيبه ويطلع ايه اي حاجة ويحطها وخلاص الناس ما تبصليش. هذه عادة. احذر ان تعمل عملا على سبيل العادة. وقف سفيان مع صاحب الله فمرت جنازة فقيل له هيا، قال ما استحضرت نية، ما كانش عندي نية. طب لما لم يسبق العلماء؟ قالوا ربما أن يكون صاحب بدعة، وربما أن يكون خاف الرئاء، يعني خاف على نفسي. لكن هذا بينهما شعرة بين التقرب إلى الله عز وجل بالفعل وبين المنع خوف الرياء شعره، فمن عمل العمل من أجل الناس فقد راء رياء، ومن منعه فقد أشرك. وأحلاهما إيه؟ مر. لذلك لابد من تضبيط الأمر بين الرياء وبين الشرك، أن تتقرب بالفعل والعمل إلى الله سبحانه وتعالى. فالضابط بين العادة وبين العبادة إنك تقف حتى مهما عظم الأمر على نفسك واشتد وثقل، لا بد أن تتجه به إلى الله عز وجل. وعندنا آية قاعدة ثابتة، إياك نعبد وإياك نستعين، فمهما ثقل عليك هذا فاستعن بالله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يعينك. وذلك نرى كثيرا من الشباب في أول الالتزام بينقلب يتغير رأسا على عقب، بيتحول من عادات معينة إلى واقع يريد أن يحب السنة والتزم بالسنة وتشبه بأهل الخير وأهل الفضل إلى آخره. ركزوا معي في هذا الجزئية، فتراه يهتم بالتأسي والاقتداء بالهدي الظاهر ويدع الأصل القلب على ما فيه من علل وآفات وبلايا ورزايا، فجمع بين سوءتين والعياذ بالله. السوءة الأولى أنه أظهر محبة الدين والالتزام ظهور، وفي طياتها من البلايا ما لا يعلمه إلا الله، فيظهر عفنه، فإذا هو حجر عثرة بين الناس وبين الالتزام. يعني كان الصحابة رضي الله عنهم إذا دخلوا في هذا الدين ينسلخ تماما من الجلد، دخلوا الإسلام انسلاخ كلي. انظر لحال أبي بكر، حال عمر، حال عثمان، انظر لجل الصحابة كيف انسلخوا كليا من كل عادة كانت ذميمة. لكن ننظر نحن حينما نلتزم، ما هو علامات الالتزام؟ الاهتمام، اللحية اجيبها واصرحها وبتاع، جلبية، الغطرة، مش عارف ايه، اظهر، امسك المصحف، اقفل المصحف، افتح المصحف، احاول الهدي الظاهر، اهتم به جدا. ولكن خلل القلب يبقى كما هو، فعند ذلك كما قلت ما في القلب لابد ان يظهر. انا ممكن مثلا تلاقي اخ مثلا ملتزم ومش عارف بتاع، ويعني الهدي ظاهر موجود للالتزام في موقف موقفين مواقف، تراه يسيء إلى جميع الملتزمين بنظرة بكلمة بأي شيء، تراه مسيئا لدين الله عز وجل. فلذلك يا أخوان لابد أن احنا كما يعني فعل الأول، لابد أن احنا نحدد العادات والعبادات. موقف وقع لأبي ذر، طبعا يعني احنا بندخل كل انسان يعني فيها علة او علل، بعض الناس التزم وعنده كبر، بعض الناس التزم وعنده رياء حب مظهرة، بعض الناس التزم وعنده امراض عليلة، فساد، كذب، نفاق، يعني اي شيء، سارق، مختلس، مخلف للوعد، صفات ذميمة موجودة. فهذه العلل تحتاج إلى أن تزال، وتحتاج إلى طبيب ماهر لإزالة هذه العلل، لأنها إذا بقيت صبغت بصورة شرعية. اللي دخلوا في كبر ده، أنا الرئيس وأنا الأمير وأنا الزعيم وأنا وكلما فتح له الباب، وقد يفتح له الباب، فإذا هو يتجبر ويتكبر على عباد الله عز وجل باسم الالتزام والدين، وقد يكون صاحب مال، صاحب جاه في شيء معين، فإذا هو يكسر عيون من حوله للعلة العلية التي موجودة عنده والمرض الدفين الذي هو بداخله، فعند ذلك لا يفلح أبدا ولا من معه والعياذ بالله. فلذلك لا بد من معالجة هذه العلل، أي معالجة، حتى يستطيع العبد أن يفرق وأن يميز بين أصل العادة وبين أصل العبادة. نفس القضية، دخل بعلة فيه كذب، دخل بعلة في بعض نفاق، دخل بعلة في رياء، علل الموجودة. فهذه العلل قد يسكت عنها من باب التجمل ومن باب تأليف القلب، وهذا عين الفساد. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه كان من سادات غفار، كان هذا الرجل يعني القبيلة، قبيلة غفار عموما كان لها كما يقال إتاوة على كل قبيلة تمر من طريقهم، يعني هتمروا زي رسوم مثلا قناة السويس ومش عارف ايه وبتاع، لما تمر السفن لابد يدفعوا ايه، جمارك او اتاوة اي شيء، فهذا المرور على قبيلة غفار لابد ان يكون بالثمن. وكان يرصد على الطرق البعيدة قوافل لمن اراد انه يعدي من بعيد فلا يمر من عند غفار فيقطع عليه الطريق ويأخذون كل ما معه جزاء انه ما مرش من طريق ايه، غفار، فيأخذون هذه الأموال ويتصدقون بها ويعطونها للقبيلة كاملة. وكان على رأسهم أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. فلما بلغه إسلام أو خروج النبي صلى الله عليه وسلم وظهور الإسلام، أرسل أخا له قال له ائتنا بخبر هذا الرجل. فذهب أخوه وقال بلغني أنه رجل أو ظهر رجل يعني يأتي بمكارم الأخلاق ويقول ويقول ويقول. قال ما أشفيتني؟ إشاد أنه ذهب بنفسه واستطلع الخبر وأسلم، أسلم وفعلا كان يقول كنت ثالث ثلاثة، كان يتخيل أنه رقم ثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى بلدك فإن بلغك ظهوري فأتني، أي في المدينة. فأبو ذر هذا الرجل اللي هو كما قلنا بهذه القوة وهذه الصلادة كما قلنا يعني قرارات حازمة، يعني كما قلنا لو أن غفار التي من المدينة أو من مكة إلى المدينة مثلا، لو أن قافلة أو قبيلة سارت من سيف البحر أو ساحل البحر تقطع، يبد أن تمر وتدفع الغرم الذي ألزمت به. فوقع خلاف بين أبي ذر وبين بلال، بيتخانقوا مع بعض كده، فطبعا يعني بلال سبه قال له يا ابن كذا، أو يعني أبوك كان حرامي كان أي حاجة، ابن كذا سبه بأبيه. فهنا أبو ذر في ذهول، ده بلال ده عبد وده مين؟ هنا بقى العلة الخفية ظهرت، والعلة هذه تحتاج إلى طبيب ماهر. في لحظة غضب، ها أنت مين يا ابن السوداء؟ نسيت أن أنت أمك أما؟ فحزت في نفس بلال. ودايما الإنسان لو في منقصة وبيذكر بها بيتألم، يعني احذر أن تعير شخصا بمنقصة فيه فيعافيه الله عز وجل ويبتليك، يعني سنة. قال محمد بن سيرين عيرت رجلا بالفقر فابتلاني الله به بعد 30 سنة، فاحذر. فهنا بلال عبد وفيه من قصر. فذهب بلال يبكي للنبي صلى الله عليه وسلم واخبره الخبر، فدعا ابا ذر وقال ابا ذر اعيرته بامه؟ فقال يا رسول الله من سب ابا الرجال سب اباءه وامه، واحد بيسبني بيشتمني، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ يعني ده ليها تاريخ اصل مؤصل موجود من الاساس. قال إنك امرؤ فيك جاهلية. هذه أزالت العلة تماما من صدر وقلب أبي ذر تماما، هذه من رواسب ما فيك ما عندك. فأسرع إلى بلال ووضع خده بحذاء نعل بلال وقال دع قدمك على خدي. قال غفر الله لك يا أخي قم. هذا الموقف غير يعني العلة الباقية عند أبي ذر محي التمام، حتى كان يرى معه عبد فكان يلبس مما يلبس ويطعمه مما يطعم. قال له البعض: يا أبا ذر، لو أنك أخذت ثوب غلامك فوضعته على ثوبك فكان لك ثوبين لكان أبهى وأجمل، وأعطيت غلامك ثوبا قديما. قال: لا، فإني قد عيرت رجلا بأمه. وقال صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خوالكم، اكسوهم مما تكسون وأطعموهم مما تطعمون. فعند ذلك تغير حال أبي ذر. فيا إخوان، لابد أن نستعد للطاعات قبل أن تهجم علينا فينفرط العقد بلا تأسيس لهذه الطاعة. يمر اليوم الأول والثاني والثالث والرابع، وخرج رمضان، رغم أنف امرئ رغم أنف امرئ، خرج رمضان ولم يغفر له. فلذلك لابد من تأسيس هذا الأمر وتحديد. ولذلك يعني دائما يا إخوانا ينصح دائما بالمتابعة والمراجعة في قولك في فعلك. يعني دخل عمر على أبي بكر رضي الله عنه في مجلس خلوة إذا ويذب لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول لنفسه: لما فعلت كذا في موقف كذا، ولما فعلت كذا، ولما فعلت كذا، ولما فعلت كذا. وذلك قال عمرو بن عبد القيس: يجب أن يكون العبد محاسبا لنفسه محاسبة الشريك الشحيح لشريك. لو اتنين شركة واحد منهم بخيل يحاسبه على كل قرش طلع وكل قرش دخل، وده جبته في ايه وده عملت في ايه. حاسب نفسك على كل قول وكل فعل حتى نصل الى تحديد معنى العبادة. ان هذا ليست عادة، لان ممكن ترى نفسك في كل المواطن جيد وتسبق، لان ممكن في العادات الانسان يسابق. احنا في رمضان كنا بنرى نساء بيجرين ويهرولن في بعد منتصف الليل، تبقى انت مثلا خارج او في منتصف الليل يعني القيام مثلا والتهجد الساعة الواحدة ونصف الثانية، وهن في منتصف الليل الثانية عشر يهرولن في الطرقات الى المساجد. هذه مسابقات، وقد يعني بعضهن كان متبرجة او كانت متبرجة، لكن عاد في رمضان في هيصة، فنهيص مع من هيص، وهذه مصيبة. لذلك لابد أن نحدد هدف عمل. وذلك قال عمر بن عبد العزيز: يا معشر المستترين، إن عند الله مسألة فاضحة. ما هي؟ يوم تبلى السرائر. وكان ابن وهب يقول: أيها المرائي لا تتعنى، ما تتعبش نفسك، إن لم يكن عملك لله عز وجل هباء منثورا. تعب وأنت مثلا بتتعب عشان الإخوة يقولوا عليك أنك مجتهد وأنك صفتك وأنك وأنك، يقولون عنك اليوم ثم تفضح غدا. فلذلك لابد أن احنا نحاول أن احنا نؤصل هذا الأصل الأصيل. الآن بنقول توحيد الله عز وجل هو الأصل. لو أن هناك ذرة، طبعا البعض قد يتعجب يقول هذا تشدد، ولكن هذه الحقيقة المرة التي لابد أن نحفظها جيدا. لو أن هناك ذرة من الشرك مع التوحيد تزيله وتمحيه، لأن لا يصلح التوحيد مع الشرك أبدا. إذن لابد النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمر علي أن يؤذن في الناس: لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. طبعا التوحيد كما قلنا أم واسع وفي كل شيء. وطبعا توحيد الربوبية أن الله عز وجل خالق رازق مالك مسيطر، له ما في السماوات وله ما في الأرض، كل هذا الكل يقر به ولا ينكر هذا إلا جاحد. يعني على مدى التاريخ يعني ما أنكر هذا إلا النمرود مثلا، وفرعون وقلة من الدهرية وغيرهم، لكن كل الخلائق مقرون بربوبية الرب سبحانه وتعالى. يعني لما حج النمرود إبراهيم عليه السلام قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، ما عنده جواب لما ادعى قال أنا إله. وطبعا إبراهيم عليه السلام في المناظرة هو نبي وصاحب حجة، قال ربي الذي يحيي ويميت. انظر لهذا الخسيس ماذا قال، فكر، لا بسيط. ودائما الهوى بيجر الإنسان إلى المهالك، فقاس المسألة قال أنا أحيي وأميت، وجاب اثنين، هذا اذبح وهذا ايه. طيب المجادلة مع هذا المجرم من خوارم المروءة، يعني مش هينفع تقول له ايه، تقول له ربنا بيخلق وتقعد تديه، يقول لك اهو امامك رأي العين. فأتى له بحجة واضحة قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، هنا فيه ضرب ما في جواب، فبهت الذي كفر. نفس القضية فرعون ادعى قال أنا ربكم الأعلى، يعني طبعا استعمل مع الشعب الحديد والنار كما يقولون، يعني جبروت مطلق لدرجة أنه استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، لأن أذلهم الذل الذي ليس بعده ذل. ولذلك القرطبي رحمه الله دائما يعني بينعي، والقرطبي من الأندلس المغرب، فكان دائما يعيب على أهل مصر يعني الذلة والانكسار والخنوع، لأن هذا متأصل من الأول من القديم. فهنا لما وقف موسى مع فرعون طبعا قال فمن ربكما يا موسى، هو طبعا بيثبت الألوهية لنفسه، أليس لملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي و و و. فظن أن الملك يكون هو صاحب الشأن. قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم. من الذي خلق هذا ومن الذي هيأ هذا؟ إن في ذلك لآيات لأولي النهى. فهنا يعني فرعون بهت، زي قال له موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر واضحات بينات، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، هالك بجحودك وبعدك عن هذه الحقيقة أن الله الذي خلقك ورزقك وخلق كل هذه الخلائق. فهؤلاء قل، يمكن سمعنا من فترة موضوع الشيوعية والأصل مادة، يعني في حوالي أقل من 70 سنة محيت من الخارطة. يعني كنت في اليمن في أواخر 70s، كان الرعب في العالم كله من عدن، لدرجة يعني كان الهواجس البعبع الشيطان يقول لك ده هيجي عدن، صاحب عدن دخل، صاحب عدن اقترب، فكان رعب عجيب. وإذا بعدن هذه تمحى من الخارطة تماما، لا أثر لها ولا وجود للشيوعي. فلذلك يعني إنكار الربوبية هذا أمر مخالف لأي فطر، يعني حتى البهائم تشهد بربوبية الله عز وجل. يقول ابن خزيمة في كتابه اللي هو الصفات التوحيد، وأنك ترى أن البهيمة إن أصابها ضر أو جوع جارت إلى السماء كأنها تدعو الله عز وجل وتستغيث به. فكل القلائق مجبورة ما مفطورة على معرفة الله عز وجل. لكن المشكلة بقى هنا التكليف، يعني التكليف اللي هو العبادة واتجاه العبد بها إلى الله عز وجل، هذا هو الفرق بين البهيمة وبين الإنسان، بين المشرك وبين الموحد. لأن المشركون موافقون على هذا أن الرب موجود وخالق ورازق ومسيطر، وكل الخلائق مقرة بهذا، والكون بعرشه وفرشه يدل على هذا، والأرض فيها عبرة للمعتبر، تخبر عن صنع مليك مقتدر، تسقى بماء واحد أشجارها، وبقعة واحدة قرارها، والشمس والهواء ليس يختلف، وأكلها مختلف لا يأتلف، من ذا الذي صنع ذا؟ تجد الأرض واحدة، رمانة، ليمونة، برتقالة، تفاحة، من الذي جعل هذه حامض وهذه حلو والحنظل هذه حنظل مر؟ من؟ الله عز وجل. رغم أن الأرض واحدة والماء واحد والشمس واحدة والهواء واحد، ورغم ذلك تتنوع هذه الصفات، فهذا الأمر لا خلاف عليه. بعد ذلك توحيد الأسماء والصفات، وهذا لا بد أن يعلمه العبد، إذ من لم يعرف الله عز وجل بأسماء وصفاته لن يعرفه. يعني أنت مطالب أن تعرف ربك، لا يكفي أنك تعرف أنه خالق، رازق، منعم، مسيطر، لا يكفي هذا، لابد أن تعرف كل ما ذكر الله نفسه بأسماء وصفاته. ذلك في الحديث أن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، بمعنى من عرفها دخل الجنة. هو حينما أنت تقف أمام اسم من أسماء الله عز وجل كالعليم، العليم، هذا الاسم، يعني حاول كده أن تسرح بعقلي كيف وصف الله نفسه بهذا الاسم. قال عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. والكلام جزء من علم الله عز وجل، مش كده؟ الكلام جزء ايه؟ من علم الله تبارك وتعالى. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يعني ما كتب في القراطيس لو جمعت بحار الأرض ثم مدت ببحار بلا منتهى لنفدت البحار التي هي مداد الحبر، هذا نفد، وما نفد كلام الله عز وجل اللي هو جزء من علم الله تبارك وتعالى. إذن هذا جزء من علم الله عز وجل. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. شوف تأمل، وعنده مفاتح الغيب. ودائما يا أخواننا نعرف إن في شهادة وفي غيب. الشهادة ما ترى، زي قال عز وجل: عالم الغيب والشهادة. فبدأ من الغيب قبل الشهادة، لأن المشاهد أقل دون الغيب بكثير. يعني أنت حينما نرى هذا المكان نرى فيه يعني أشخاص وأشياء، ولكن ما هو غيب عنا كثير. إحنا لو جبنا برضو بالمشاهدة وميكروسكوب أو تلسكوب ونظرنا ما في الكون هذا من ذرات لوجدنا عوالم لا حصر لها، لكنها غير مشاهدة. فعلم الغيب عظيم، عالم الغيب والشهادة. فسبحانه يعلم السر وأخفى. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. كل ما في البر فوق تحت كل شيء يعلم، وكل ما في البحر يعلم، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. الورقة من الشجرة التي لا تعبأ بها، كم يسقط من أوراق من أشجار، ويعلم الله عز وجل كل ورقة سقطت. قال ابن عباس: ما من شجرة إلا يعلم الله عز وجل كم فيها من برع، وكل برع من إلى أين يصير، إما إلى ثمرة زهرة أو برع يعني يمتد غصن، كل هذا يعلمه الله عز وجل، أو ورقة، وهذه الورقة معها ملك، متى ستصفر، متى تسقط، إلى أين تسفها الريح، وأين تستقر، كل هذا يعلمه الله عز وجل. إذن كلما علمت عن الله كلما عظمت مهابتك لربك، يصبح ربك في قلبك عظيم. وما من حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، علم ومدون. حينما تعلم أن الله عز وجل قوي عظيم، يعني صفة الله عز وجل لما تتأمل أن الله تبارك وتعالى يضع السماوات السبع والأراضين السبع في قبضته، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمين، كل الكون في قبضة الملك، طب كيف صفة الرب هذا؟ هذه يده فيها السماوات والأرض، كيف هو؟ وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسي الذي هو موضع القدمين أوسع من السماوات والأرض. طيب العرش الذي يستوي عليه الرحمن كيف هو؟ ما صفته؟ في حديث في مسلم أن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في أرض فلا، مهما تخيل عقلك ليصل لكنه وصفة الملك الخالق لهذا الكون لعجز. قال عز وجل عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مهما وضعت صورة لن تصل. يعني قلنا ما تتخيل الآن أن الكرسي الذي هو موضع القدمين أوسع من السماوات والأرض، لما تتخيل أن السماوات السبع والأراضين في قبضة الله عز وجل. في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر ثم قال يضع الله السماوات على أصبع، كل السماوات على صباع واحد، والأراضين على أصبع، والشجر والدواب على أصبع، وجميع الخلائق على أصبع، ثم يهزهن هزة. لسلام وصف الفعل فقط، يعني ليس تشبيه، فعل يهزهن هزة. قال ابن عباس حتى كاد لسلام أن يسقط من على المنبر، كل هذا على أصابع الرحمة. كيف الأصبع؟ كيف مهما العقل لن يصل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
فحينما نتأمل يعني بعض صفات الله عز وجل تجد القلب يعظم الرب ويتجه إليه، لكن نرى أن آفة الناس ما عرفوا الله عز وجل. يعني لو سألت أي إنسان عاصي، هذا الذي يجلس على المقاهي ويجلس يعني يضيع الصلوات والزكوات ويضيع أمر الله عز وجل، لو سألته أعرفت ربك؟ ما يعرفه، لأنه لو عرف الله عز وجل ما عصاه. حينما نسمع أن الله قوي شديد عزيز ذو انتقام، تأمل معي هذه الآيات، ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ هذا على سبيل التعجب والتأمل، انظر لحال هذه الأمم الماضية التي أهلكها الله عز وجل. عاد قالوا من أشد منا قوة، فأهلكهم الله عز وجل، رفعهم إلى السماء ثم أنزلهم على الأرض كجزوع النخل الخاوية، تهشمت انفصلت الرأس عن الجسد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد، أصحاب كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، كان يجعلون القصور تنحت في وسط الجبال التي لم يخلق مثلها في البلاد بالقوة والمتانة. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. انظر، فصب عليهم ربك سوط عذاب. سوط عذاب، يعني هذا بعض عذاب الله لهؤلاء، هذا يجعلك تعرف من هو ربك، تخافه وتعظمه، تشعر أنك فقير إليه وأنك حقير، وأنك مهما بلغت فأمر الله فيك أن يقول كن فيكون. تركهم الله عز وجل كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ هل كان لهم إلا الأثر؟ هل كان لهم إلا الذكر؟
كل هذه الأمم الغابرة التي عصت وأمهلها الله عز وجل، يعني أعطاهم الله من الملك والسلطان والعلو في الدنيا، انظر ماذا فعل الله لفرعون. قال عز وجل: ولقد أريناه آياتنا كلها، ما أحلمه ما أعظمه. يقول لنبيه موسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. سبحان ربي، رغم أنه في علم الله عز وجل لن يهتدي، ولكن أراد أن يقيم عليه الحجة كاملة، قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. انظر إلى رحمة الله، شوف اجمع بقى بين القوة وبين الرحمة. انظر إلى القوة كيف عذب امرأة في هرة، والمرأة دي ممكن يكون 1000 امرأة بتفعل هذا. واحدة قطة دخلت عند امرأة للكتاكيت، خدت لها كتكوتين 13 20، هتعمل فيها ايه؟ هتحبسها لغاية ما تموت، تعذب فيها. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. عذب ربنا تبارك وتعالى عبد للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه غلى شملة قطعة قماش، أهلك الأمم الغابرة بصيحة كلمة واحدة: كن فيكون. ثم انظر إلى رحيم، يعني هذه الصفات صفات الشدة والقوة تجعلك في خوف، تهابه، تعظمه، تعرف قدره. ثم انظر إلى آيات الرحمة، وإذاك نرى ما فيه الناس همج عبث، لا يصلي لا يصوم لا يقوم لله أمره، يقول لك غفور رحيم، هذا مسكين، هذا ظالم، هذا باغي، ما عرف الله عز وجل حق المعرفة. الله يظلم؟ أيجعل المفسد كالمصلح؟ لا والله، لا والله. قال عز وجل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. احفظ هذا جيدا، ليس على المقاهي ويضيع أمر الله عز وجل ويظلم ويبغي ويفسد في الأرض، أهو كالتقي النقي الورع الخائف المخبت؟ هل يعدل الله عز وجل بين هذا وذاك، يسوي بين هذا وذاك؟ هذا مستحيل، لا يستوون، لأن ربنا عدل كريم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، ليس عند الله ظلم أبدا، العدل الرحيم الودود. انظر إلى رحمة الله عز وجل، قلب امرأة بغي تغير على كلب عقور فرحمه فسقته فغفر الله لها وأدخلها الجنة. بغي برحمتها لكلب عقور ضال أدخلها الجنة. وكم من رحمات توالت على خلق وعلى عباد كادوا أن يدخلوا النار فرحمهم الله بقليل من العمل. فلابد أن تجمع بين الاثنين، بين الشدة وبين العظمة وبين الكبرياء وبين الجبروت وبين الرحمة والعدل. رحيم، شوف كلمة ودود، ودود يتودد إليك، الرب الملك العظيم يتودد إليك. هذا يعطيك إيه؟ يعني لما تجد واحد ملك من ملوك الأرض بيتودد إليك، لو أنت الآن جالس وقالوا لك رئيس الفلان ولا الوزير الفلان ولا السفير الفلان ولا أي حد من الناس الكبيرة دي بيسأل عنك، قلبك هيطير، يسأل عني أنا، يسأل عنك. ربك عز وجل يتودد إليك ويقربك ويدنيك. ولذلك حاول تجمع بين هذه الصفات. والله في موقف، يعني هذا الحديث يعني ما سمعته ولا قرأته ولا مر على أذني أو قلبي إلا وكاد أن يتصدع القلب. حديث أبي هريرة في الصحيحين أن له ملكة سياحين فضلا يلتمسون حلق الذكر. في ملائكة مخصصة بتجوب جميع المساجد اللي فيها ذكر لله عز وجل، ويجلسون يرصدون أحوال طلبة العلم اللي في المسجد، فيصعدون إلى الله عز وجل وهو أعلم بهم، فيسألهم وهو أعلم بحالهم: كيف وجدتم هؤلاء؟ قال: وجدناهم يذكرونك ويسبحونك ويطلبون العلم ويتقربون إليك، يرجون جنتك ويخافون عذابك. في آخر الحديث قال الله عز وجل: اشهدوا اشهدوا أني قد غفرت لهم. فقال ملك: فيهم فلان وفلان ما جاء إلا لحاجة. اليوم عند الشيخ خالد الدين فلوسه هربان في المسجد، أنا أحضر الدرس عشان ما ما يقعدوش يقولوا لي الديون بتاعتك وكده، فراح داخل المسجد وهم قاعدين متربصين لورا، سمعوا الموعظة، وطبعا في مجالس العلم بتنزل السكينة، لأن يا أخوانا العلم للقلب كالماء للزرع، احفظ هذا جيدا. وذلك القلوب البعيدة عن العلم كالأرض، أرض خصبة قد تكون خصبة لكن ما في ماء، لا تثمر، ليس فيها أي أنواع الثمار، لكن حينما تجتمع في بيوت الله لطلب العلم، العلم كالمطر يثمر الإيمان والحياء والخلق والدين وكل شيء. فقالوا فيهم الملك ده، قال فيهم فلان وفلان ما جاء إلا لحاجة، بس مش الشيخ خالد يعني. هنا بقى الرب عز وجل يقول إيه: اشهدوا أني قد غفرت لهم، كل هم القوم لا يشقى جليسهم. يا الله، هذه يعني تهز القلب، تعطيك مدى رحمة الله عز وجل حينما تسمع الحديث، حديث الرجل الذي فقد دابته عليها طعامه وشرابه. النبي صلى الله عليه وسلم يصف فرح الله عز وجل بتوبة عبده ورجوعه أعظم من صاحب الدابة التي فقدت وعليها الطعام والشراب ثم وجدها، حتى قال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. إذن لا بد أن نجمع ونعرف صفات الله عز وجل. انظر: العليم، الرحيم، الغفور، الودود، شديد العقاب. انظر إلى بعض الصفات، يعني هذه الصفات: حليم، الحلم. انظر لحالك حينما تعصي ويسترك: ده ربنا عز وجل سابني بقى، خلاص مش مشكلة. فإذا بك تذنب الذنب الأول على خوف ووجل، فلما ترى حلم الله بك تتجرأ، أعظم، لا لا خلاص خش، فتتوغل في الذنب: ربنا ما عملش فيه حاجة. لا، اعلم أن هذا من الله استدراج، لأنه حليم. ثم تتوغل وتتوغل حتى تغرق في المعاصي لأم رأسك وانت متصل: ولا عملت حاجة، وش ربنا كان أخذني من زمان. لا، فإذا بالقلب قد أغلق. قال عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلكم فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يعني ربنا بيشدد عليهم عشان إيه؟ يجأروا ويستغيثوا ويطلبوا من الله عز وجل الصفح والغفران، ولكن تمادوا في الظلم والبغي والمعصية. فلما نسوا، انظر هنا بقى، انظر إلى حلم الله عز وجل بخلقه، وصلوا لحد النسيان أنه ليس هناك إله يحاسب على الخطأ. وللأسف هذا حال الكثير، هذا الذي يسرق، يرتشي، يقتل، يزني، ينظر للنساء، يفعل يفعل، هل هذا يعلم أن له رب سيأخذه أخذ عزيز مقتدر؟ لو علم هذا ما فعل، ولكنه تغافل. فلما نسوا ما ذكروا به، انظر، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ده أنا برتشي وإيه وبنيت عمارة ما شاء الله، بسرق واشتريت أرض، فعلت فعلت فعلت. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا ما شاء الله عنده بما أوتوا. انظر إلى عقاب الله عز وجل، أخذناهم بغتة بغتة فإذا هم مبلسون، آيسون، خلاص وقع في المصيادة في الفخ، فلا محيص ولا مفر. اجمع صفات الله عز وجل، لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. طبعا عرف الله، عرف من هو ربه، عرف الله عز وجل فعظم. ولذلك أنصح يعني نفسي وإخواني أن نعرف الله عز وجل ونستحضر هذه المعرفة نصب العين. شوف، تخيل كده حينما تنام وتستحضر هذه العظمة لربك، تنام على السرير في قصر أو في الفياف والقفار والحياة والوحوش، ثم تحتمي بالملك، اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. من قالها حفظ في ليلته، كما قلت في قصر، لأنه ممكن يدخلوا عليك القصر يخلصوا عليك، أو في الفياف في الجبال والصحراء والحيات والعقارب والوحوش، حفظ. ولذلك من الذي يكلأك بالليل والنهار ويحفظك ويرعاك؟ ربك. حتى إذا جاء قدرك خلى الله عنك، اعرف الله عز وجل. وذلك يا أخوانا يعني حديث ابن عباس الموجز بيفصل هذا الأمر بإيجاز شديد. قال: كنت يوما ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات. انظر، احفظ الله يحفظك. هل معنى هذا أن الله لا يحفظ كل الخلائق؟ أبدا، الله يحفظ البر والفاجر والمؤمن والكافر، كلهم يحفظهم الله عز وجل ويكلأهم ويرعاهم ويطعمهم ويسقيهم ويكسوهم كلهم، بل ربما يزيد للكافر والفاجر أعظم من المؤمن، لما يدخر له عنده في الآخرة. ممكن يوسع على الكافر، يعطيه من الدنيا ما شاء، الدنيا لا تساوي جناح بعوضة. ولكن احفظ الله أي بدينه يحفظك. كيف يحفظك؟ يحفظك من الزلل والتقصير والتفريط، ويحفظك في الدنيا والآخرة حفظ معية خاصة، كما قال عز وجل لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا إنني معكما، دي اسمها معية إيه؟ خاصة، إنني معكما أسمع وأرى. إذن معرفتك لله عز وجل تعطيك ثقة بنفسك أنك عبد. من المواقف اللي أذكرها، الأوزاعي عالم الشام رحمه الله، مات أبوه وهو رضيع وعاش فقيرا، ألحقته أمه ببعض الكتاتيب فحفظ القرآن ثم تعلم العلم، حتى وصل أن الملوك حسدوه. كان المهدي يقول لأبنائه: انظروا إلى الأوزاعي والله ربته أمه تربية عجز عنها الملوك. شايفين يوصلوا لعيالهم زي الأوزاعي رحمه الله. فأول ما بدأت الدولة العباسية فكان عبد الله بن علي بن عم الخليفة السفاح كان سفاحا أيضا، جمع الجنود والعسس وقال بعد ما بقى أراقوا دماء بني أمية واستقر لهم ملك بني العباس، فقال هل هناك أحد يعني بيشوشو علينا كده بيشوشر علينا أو يخالفنا أو ينازعنا؟ فواحد بقى من المغرضين، لأن بعض العلماء مش عاوز بقى يزاحم الناس دي ولا يخش معهم، قالوا ما قال ما أعلم إلا الأوزاعي. الأوزاعي ده ممكن يكون في نفسه حاجة. فقال أتوني به، جاءوا به من فلسطين وأخذوه إلى بغداد مكبل مربوط على حمار مقيد، كان فقير، حتى أنه حينما تزوج تزوج بثيب ومعها ولد في حجرها، صار عالما وكان من تلاميذ الأوزاعي ابن هذه المرأة. فلما وقف أمام هذا عبد الله بن علي السفاح أراد أن يستفز الأوزاعي، قال أنت الذي يدعى الأوزاعي؟ قال نعم هكذا سموني. فقال ما قولك في الدماء التي أرقناها؟ يعني احنا قتلنا وذبحنا ناس كثير من بني أمية، ما قولك فيها؟ فقال له حدثني فلان عن فلان عن فلان عن ابن عمك أو عن جدك عبد الله بن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل نفس امرئ مسلمة إلا بإحدى ثلاث: الثيب النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لديني المفارق للجماعة. فإن كنت فعلت خلاف هذا أو بهذه العلل فأنت معذور، وإن كان خلاف هذا فأمرك إلى الله عز وجل. فسكت السفاح. ثم قال له ما قولك في الأموال التي أخذناها منه؟ فقال له الأوزاعي، شوف هذه بقى مربط الفرس، فقالوا إن كانت لهم حلالا فهي عليك حراما، إذ كيف تأخذ ما ليس لك، وإن كانت لهم حراما فهي لك أشد حرمة. فانتفض سفاح. كل هذا والسياف يقول أنتظر متى أضرب رأس الأوزاعي. ظل يسأل والأوزاعي يجيب ولا يخاف. فقال له سفاح يا أوزاعي أما تخافنا؟ يعني ما بتخافش مننا؟ فقال والله ما خشيت أحدا إلا الله. الحياة دي بتاعت هذا الرجل، المرأة اللي قلنا تزوجها هذه اللي هي كان عندها ولد هذا والربيب الأوزاعي، أمها دخلت عليها مرة فوجدت بللا على فراش الشيخ الأوزاعي، فقالت لابنتها قاتلك الله أتدعين الصبي أو الصبيان يبلون على فراش الشيخ؟ وظلت تعنفه حتى البنت أردت أن تجد عذر، قالت دعي عنك هذا يا أمه، فوالله ليس هذا ببول الأطفال، إنما هذه دموع الشيخ، إن دموعه على الفراش على مكان الصلاة، هذا عرف الله عز وجل، فممن يخاف؟ قال والله ما خفت أحدا دون الله قط، لا ملك ولا 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 ولا. لذلك هذه النفوس لما جبلت على معرفة الله عز وجل عظمت، ما عرفت من هو الله عز وجل. لما دخل الحسن البصري على الحجاج وأقسم الحجاج أن يضرب رأسه، وأقام الناس سماطين كده لضرب الحسن، فلما دخل الحسن تمتم بكلمات، فلما رآه الحجاج هابه وقام من مكانه وأراد أن يجلسه بجواره، قال أنت دعوتني فأنظر ماذا تريد حتى أنصرف، أما تريد شيئا أما فقال لا أريد منك شيئا، أنت الذي طلبتني. فأعطاه سرة من المال فنفضها أمام الجند، وكل هذا ينتظرون أن يضرب عنقه كما أقسم الحجاج. فلما خرج الحسن البصري قيل للحجاج لما لم تقتله؟ قال والله حينما دخل عليه كأن ملكا معه أمامي، إن فعلت به شيئا قتل. هبت عظمت. ولذلك احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. شوف القلب هنا بقى لما يعتصر ألما ولا يجد حل ولا ملاذ ولا مدخل، إلا إلى الله عز وجل. لذ بجنابي. ولذلك مشكلتنا ما عرفنا كيف نتعامل مع الله عز وجل. يعني تذكروا شوف الحديث هذا من ضمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، منهم رجل ذكر الله خاليا. يعني لو واحد كده قاعد في أوضة وقفل على نفسه الأوضة، واحد يتفكر، فكر ما لك عند ربك، من أنت، كيف كرمك، كيف عظمك، كيف أعطاك، كيف حباك، كيف جاد عليك، كيف أنعم عليك، وإن تعد نعم الله لا تحصيها. تذكر كل المنن وكل النعم التي أعطاها ربك إليك، استشعر هذه العظمة. فإن فاضت، شوف فوضان العين يعني ملء العين فقط، فإن فاضت عينك كنت من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. جمع هذا الحديث كل خير الدنيا والآخرة. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، شربة مي، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء يمنعوا عنك ربع جنيه، يحطوا لك أي أنواع الأذية، كل الخلق، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام، الأمر مقدر، وجفت الصحف. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا محبته، وأن نعرفه حق معرفته، وأن نعظمه حق تعظيمه، وأن يرزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وأكمل الحديث إن شاء الله في آخر الثلاثاء القادم، وبعدها طبعا هيكون رمضان إن شاء الله. فأرجو أن تكون المحاضرة الأخيرة القادمة إن شاء الله نكمل حديثنا إن شاء الله تعالى، ودرس التفسير هيبقى كما هو في قبل رمضان وبعد رمضان إن شاء الله، وفي رمضان أيضا إن شاء الله. ممكن سريعا أسئلة كده. امرأة تريد أن شراء أي شيء تشتريه له، تريد شراء شيء بثمن مقبوض وتبيعه بالتقسيط، فما الحكم؟ وليس لها محل للبائع. لو كانت هي امرأة جوالة مثلا، يعني بتشتري بضاعة جملة وتبيعها تقسيط، لا حرج، المهم أن يكون عندها بضاعة. ولكن لا تذهب للناس، للنساء، وتقول لهن أنت عاوز إيه وأجيب لك، هذا ما يصلحش. لكن لابد يكون عندها بضاعة فتبيع هذه البضاعة. لكن لو أرادت أن تفعل هذا تكون سمسارة. هناك فرق بين البيع وبين السمسارة، لأن البيع لابد أن يكون ثمن ومثمن، في سلعة وثمن، وهذه لها شروط كما يعني ممكن نوضحها فيما بعد إن شاء الله. إن السلعة موجودة عند المرأة أو عند الرجل للبيع والشراء، ولا يشترط إجبار الزبون أن يشتري سلعة بعينه، فعند ذلك هذا البيع جائز. لكن لو أرادت أن يكون مثلا عندها مال وتشتري به، بمعنى أن تكون سمسار أو أن يكون سمسار لغيره، فالسمسار يربط بين الطرفين وليس له إلا ثمن السمسار. وهنا لابد أن يكون شخص عنده مال وشخص عنده بضاعة، لكن يكون السمسار هو البائع وهو المشتري أيضا لا يصلح. ولهذا العلماء بيسميه تورق. تورق إنه الهدف المال، واحد عنده فلوس بيشغلها، أنت عاوز إيه؟ أشتري الحاجة مثلا بألف، أنا بشتريها بألف وبيعها بألف ومئتين. فهنا ما جعل يعني التجارة إلا وسيط مال بمال، لا يهم ان السلعة خسرت كسبت، المهم انه يربطك بالطرف الاخر ويقسط عليك المال اللي هو المطلوب الذي دفعه الف بالف ومئتين او الف واكثر الى اخر. ما حكم القنوط في صلاة الفجر؟ ليس من السنة قنوط الفجر، ليس من السنة. كان في قنوط طبعا سنقانت في النوازل، وبعض الأئمة قال بقنوت الفجر والمغرب أو الفجر فقط، لكن هذا ليس من السنة، لم يثبت أن الصحابة فعلوا هذا رضي الله عنهم. هل صلاة التراويح تغني عن قيام الليل في رمضان؟ التراويح يعني هي مقدمة لقيام الليل، ولكن لا تنس حظك من الليل، لأن أفضل الصلوات الصلاة في الثلث الآخر من الليل. هل يجوز صيام بعد نصف شعبان؟ وما صحة حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا؟ وما صحة رواية أبي العلاء امسكوا ورواية فلا تصوم؟ هو بالنسبة يعني فلا تصوموا في خلاف على هذا، قيل أنها شاذة، لكن من السنة أن الإنسان لو تعود الصيام يوم ورا يوم يكمل، أو كان يصوم الظهر يكمل، لكن أجف شعبان بالذات وأصوم وأترك باقي العام فممكن أصوم إلى 15 يوما ثم أفطر حتى أتقوى على رمضان، لأن هذا من هذا كانت علته ربما يصوم عليه أن يكمل إيه رمضان، هذا من باب الترويح. أعمل في شركة وفيها سنترال خاص بتحويل إلى المكاتب مجانا، فليجوز لي أن أستعمله في مسألة خاصة بي مع زميل في مكتب آخر؟ جزاك الله خيرا. إذا سمح لك صاحب العمل بهذا جاز، وإلا فهذه سرقة. لا يجوز لصاحب محل أو يعمل في محل أو يعمل في سنترال أو يعمل في مصلحة حكومية أو غيره أن يستعمل مما هو مؤتمن عليه أي شيء، لأن بعض الناس موظف في الحكومة يقول لك ده ورق حكومة، وتلاقي عمال يجيب دفاتر وأوراق وقراصات ونازل كتابة، هذه سرقة. بل قد يكون العمل الفردي عند واحد أهون من العمل في مصالح حكومية، يمكن أنت سيحاجك شخص واحد، لكن هذه أموال الدولة التي هي أموال جميع المسلمين، من لك يوم القيامة حينما يأتي كل القلائق ويطلبون منك هذا المال الذي أخذته؟ وذلك المفروض الموظف في الحكومة لا يأخذ ورقة واحدة، ولا أيضا مكالمة، لأن المكالمات هذه في المصالح الحكومية أو المكالمات غيرها هذه مقننة وخاصة بموظفي الأعمال خاصة، لكن تتصل من العمل أنت جالس في الشغل، تتصل بزوجتك في البيت أنت عامل إيه يا أم الأولاد، حضرت لنا أكل؟ أبدا، أنت في مصلحة حكومية وهذا تليفون خاص للعمل فقط ليس لبيتك. فللأسف طبعا يعني كما قلنا الضابط عند الناس اختل، أصبح الأصل والمخالفة وأكل، لدرجة بعض الناس تلاقي واحد محترم وغني وبيسرع عداد النور يقول لك أصل ده مال الحكومة، ما تسرق مال الحكومة؟ طبعا الكلام هذا يعني حاجات تحير عقلك. والبعض مش عارف يقول لك أصل مش عارف قوانين المرور، ممكن بتوع الشرطة نفسهم أول ناس يخالفوا قوانين المرور، تلاقي الرايح جاي هو مخالف أصل ده شرطة. فالمفروض يا أخوانا إذا وقع قانون من القوانين التي تلزم الناس بالمصالح المرسلة اللي هي من مصالح العباد لابد أن نلتزم بها ونتقرب إلى الله بها، لأن ده نظام، لأن الدولة بلا نظام هتبقى همجية والعياذ بالله، فلابد هذه الأمور نلتزم بها. هل يجوز كشف الوجه من رجل أجنبي بلغ من العمر عتية؟ لا يجوز كشف الوجه أمامه من الرجال، لأن أي رجل حتى ولو كان قطعة من اللحم هو رجل، فاللي هو لا يجوز اللي هو إيه غير أولي الإربة اللي هم النوع المخنث. والسنة فصلت صلى الله عليه وسلم كان يسمح بأن المخنثين يدخلون على النساء، فلما رأى مخنث بيصف قال إذا فتحت بلدة كذا فبنت غزوان تغدو بأربع وتروح بثمان، بيصف يعني أعجازها المقدمة والمؤخرة وكذا، فقال ذلك وسلم فحرم دخول هؤلاء، قال لا يدخلوا عليكم، رغم أنه يعني كالبنت المخنث هذا كالبنت، فرغم ذلك وسلم حرم دخول هؤلاء لأنهم يصفون. كذلك الطفل المميز يا إخوانا لا يدخل لا يظهر أمام النساء، يعني مرة تكشف وجهه أمام الطفل المميز، يعني ولد العمر 5-6 سنوات ويصف ممكن يذهب لأبيه والله شفته فلانة وحلوة وفيها شامة ومش عارف فيها إيه وعينيها شكلها إيه والكلام، طبعا هذا يصف. وبعض الرجال يعني خبثاء يحاول الولد يقول له شوف النسوان إيه مين وفلانة وفلانة حلوة وفلانة وحشة، فقد يصف الولد قد لا يميز بين الجميلة والقبيحة لكن يصف بالتمام، ممكن يصف له كأنه يرسم، يعني بعض الأطفال 5 سنوات ممكن يرسم الصورة تماما بيده، فمن باب أولى بعقل ولسان ممكن يعبر يعني عن الصورة. فلذلك المرأة لا تظهر أمام الطفل المميز حتى لا يصف هذا للرجال أو لغير، أو هو لما يكبر يعرف أن فلانة دي مميزة. الحديث أنا بريء من كل مسلم بين أظهر المشركين، قالوا رسول الله ما معنى لا تري نارهما؟ يعني لا ترى أو لا تري نارهما بمعنى لا يوجد تمييز بين المسلم والكافر، يعني مثلا في بلاد الكفار إذا ذهب المسلم لابد أن يكون مميز، مميز في البيت في الهيئة في الصورة في الشكل، لكن لو امتزج المسلمون بالكافرين هيئة وصورة فهذا يحرم. وقول لا تتخذوا الضيعة، فالضيعة هي البيوت التي يعني تفعل في المزارع، سميت ضيعة من الضيعة أنها تضيع. فهذه الضيعة طبعا تشغل الإنسان مزرعة، زي مثلا الآن بيسموها عزبة، بيت في أرض حوله، فهذا يشغل عن الآخرة ويجعل الإنسان يخلد إلى الأرض.